الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: نعم. فحج آدم موسى. فهنا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام احتجاج آدم وموسى عليهما السلام، وأن موسى عليه السلام يعني لام أو عاتب نبي الله آدم عليه السلام، وقال له: أنت آدم الذي خلقك الله بيده، وهذا كما في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فشرف الله تعالى آدم فخلقه سبحانه وتعالى بيده عز وجل، وهي واليد من صفات الله سبحانه وتعالى، نثبتها لله على ما يليق به عز وجل. ونفخ فيك من روحه، والروح هنا إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة مخلوق إلى الخالق، إضافة تشريف وتكريم للمخلوق، فهي روح مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى وأضيفت إلى الله، كما نقول عبد الله وبيت الله ورسول الله وناقة الله، فهي روح خلقها الله سبحانه وتعالى، وإضافتها إلى الله تشريف وتكريم لهذه الروح التي نفخت في آدم عليه السلام. وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ والحديث يعني ظاهره أن الجنة التي أخرج منها آدم وأهبط إلى الأرض هي جنة الخلد وجنة المأوى، فهي الجنة التي سيدخلها المؤمنون في الآخرة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها، فأنها هي نفس هذه الجنة، وهذا الذي عليه يعني جمع كبير من أئمة السنة ومن المفسرين، أن الجنة التي يعني أهبط منها آدم هي الجنة التي هي مستقر المؤمنين في الآخرة، لأن من معتقد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان خلقهما الله سبحانه وتعالى، وأنهما موجودتان الآن، يعني أعدتا وفرغا من إعدادهما، وأن آدم كان يسكن هذه الجنة على يعني الرأي الراجح. هناك رأي آخر يعني يقول أن الجنة التي أهبط منها آدم هي جنة في الأرض، يعني مكان مرتفع في الأرض، يعني فيه بساتين وحدائق وكذا، يعني مكان في الأرض على مرتفع وكذا، أهبط منه يعني أنزل منه إلى الأرض، لكن هذا يخالف يعني ظاهر الآيات والأحاديث. فهنا يلومه يقول: فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فآدم عليه السلام احتج على موسى، أول شيء ذكر بعض مناقبه وفضائله، قال: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: نعم. فحج آدم موسى. طيب، هنا كما سيشرح يعني شيخ الإسلام رحمه الله، أنه هل يعني إنكار موسى على آدم، هل هو يلومه أو يعاتبه على الذنب أو يلومه ويعاتبه على المصيبة التي نشأت عن الذنب، أو يلومه ويعاتبه على المصيبة التي نشأت عن الذنب، لأنه بسبب الذنب أهبط آدم من الجنة إلى الأرض، فصارت ذريته تحيا في هذه الأرض. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن أو يرجح يعني أن الذي عاتب موسى آدم عليه هو المصيبة التي نشأت عن الذنب، أنه عاتبه على المصيبة التي نشأت عن الذنب وهي الإهباط إلى الأرض، فلأجل ذلك احتج آدم عليه السلام بالقدر، فقال هذا شيء يعني قدره الله سبحانه وتعالى علي. فهنا شهد الحقيقة الكونية أو احتج بالقدر في مصيبة وليس في عيب، يعني ليس في الذنب وإنما في المصيبة. طبعا هناك رأي آخر يعني يقول به بعض يعني علماء السنة وأهل السنة، لكن شيخ الإسلام يعني يرده أو يراه مرجوحا. الرأي الآخر يقول إن موسى عاتب آدم عليه السلام على الذنب، وأن آدم عليه السلام احتج بالقدر، بس هو هنا احتجاج آدم عليه السلام بالقدر كان احتجاجا صحيحا، لأنه احتج به على ذنب قد تاب منه، يعني هو موسى عليه السلام يلومه على ذنب قد تاب منه، فهنا الذنب الذي تاب منه الإنسان تحول من كونه عيبا إلى كونه مصيبة، يعني هناك معايب ومصائب، فهو الذنب الذي لم يتب منه الإنسان هو من المعايب التي لا يصح له أن يحتج بالقدر عليها، وهو مستمر في الذنب وباق عليه، ليس عذرا للإنسان أنه شيء قدره الله عليه، فليس عذرا للإنسان أنه يحتج بالقدر على ذنب وهو مقيم عليه لم يتب منه. فهنا موسى يعني عليه السلام عاتب آدم على الذنب، ولما كان آدم عليه السلام قد تاب من هذا الذنب، فهنا الذنب الذي تاب منه الإنسان أصبح مصيبة، يعني في حكم المصائب إنه مصيبة من المصائب، إن الله تعالى قدر على الإنسان يعني بحكمته سبحانه وتعالى أنه أذنب الذنب هذا في الماضي وتاب منه، فأصبح في حكم المصيبة مثله مثل المرض والفقر وكذا، يعني فأصبح في من جنس المصائب أنه يعني أذنب في الماضي رغم أنه تاب من هذا الذنب فأصبح مصيبة، لكن الذنب الذي لم يتب منه فهو عيب. فهو آدم عليه السلام احتج بالقدر، فإذا إما احتج بالقدر على المصيبة التي هي الإهباط إلى الأرض وهي مصيبة ناشئة عن الذنب، فالاحتجاج بالقدر هنا صحيح، أو أنه احتج بالقدر على الذنب الذي تاب منه، والذنب الذي تاب منه تحول من كونه عيبا إلى كونه مصيبة، فصح الاحتجاج بالقدر أيضا عليه من هذه الجهة. نعم، العيب هنا معناه الذنب، يعني هنا المعايب اللي هي الذنوب، ليس يعني هنا لما نذكر المعايب في مقابل المصائب فالمعايب اللي هي الذنوب، كون الإنسان يعني أذنب أو فعل حراما أو ترك واجبا، فهذا هذه التي يقال لها المعايب التي يعني تستحق أن يعاب بها الإنسان، أما المصائب فهي لا يعاب بها الإنسان، هذا الشيء بقضاء الله وقدره، والإنسان لم يكن له فيه اختيار، يعني لا يعاب الإنسان بالمصائب، يعني بكونه فقيرا أو مريضا أو كذا، هذه أشياء مصائب ليست معي. اللهم طيب نقرأ يعني شرح شيخ الإسلام رحمه الله هنا. فهنا يقول: وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر، ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب. يعني يقول إن آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على الذنب، يعني كطريقة الايه الذين كطريقة الجبرية يعني، والشيء الذي ذمه الله سبحانه وتعالى وعلى المشركين أنهم قالوا لو شاء الله ما عبدناهم، أن نطعمه من لو يشاء الله أطعمه، هذا شيء مذموم. فاحتجاج آدم بالقدر ليس من هذا النوع، ليس احتجاجا بالقدر على ذنب هو مقيم عليه، وإنما فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، وإلا لو كان القدر يعني عذرا لكان إبليس معذورا، وقوم نوح وقوم هود وكل الكفار كانوا معذورين في كفرهم لأنه بقدر الله. ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة. لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة، ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فأجابه آدم إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق، فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. فهنا يعني كلام شيخ الإسلام إن آدم يعني عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة التي هي الإهباط من الأرض، وأن موسى لام آدم على المصيبة اللي هي الإهباط إلى الأرض، قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، الإخراج من الجنة والإهباط إلى الأرض. فآدم عليه السلام احتج بأن هذا الشيء لقضاء الله، وهنا يقول شيخ الإسلام هذا الاحتجاج احتجاج صحيح لأنه من المصائب. ولو أخذنا بالرأي الآخر أيضا الذي يقول يعني أن الاحتجاج هنا بالقدر على ذنب تاب منه الإنسان، فإن الذنب الذي تاب منه يصبح مصيبة أيضا. كذلك أيضا يعني بعض أهل العلم يعني يذكرون أن الذنب يعني أيضا ينظر إليه من جهتين، من جهة تقدير الله تعالى له، ومن جهة فعل العبد إياه. فهو الذنب هو من فعل العبد، وهو من تقدير الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره. فهنا اللوم على العبد في الذنب، العبد يلام على الذنب من جهة أنه فعل هذا الذنب، وليس له أن يحتج بالقدر من هذه الجهة، لأن اللوم يعني لا ينصب على الذنب من جهة تقدير الله تعالى إياه، وإنما ينصب على الذنب من جهة فعل العبد إياه، وكون العبد فعل الذنب فهو في هذه الحالة ملوم، يستحق اللوم على أنه فعل. فإذا المصائب قال يجب الاستسلام يعني لما قدر من المصائب، وإنه من تمام الرضا بالله سبحانه وتعالى. لكن أيضا توضيح هذا أنه الكلام هنا عن المصيبة التي يعني لا حيلة للإنسان، لا حيلة للإنسان يعني في تغييرها، يعني شيء خلاص حصل وانتهى. أما يعني مصيبة أيضا يعني حاضرة، و بإمكان الإنسان أن يأخذ ببعض الأسباب التي يعني يخفف بها هذه المصيبة أو تكون سببا في رفعها، يعني زي المرض مثلا، مصيبة المرض. فليس من الاستسلام للقدر والرضا به ليس معناه أن الإنسان يترك الأخذ مثلا بأسباب بالسبب فلا يتداوى ولا يتعالج، أو مثلا مصيبة الجوع يستسلم لها فلا يأكل ويرضى بالجوع فلا يأخذ بالسبب الذي يزيل عنه هذا الجوع أو يخففه أو كده. فالمصائب أيضا ما كان منها يعني قضي وانتهى أو لا حيلة للإنسان في دفعه، فهذا خلاص الإنسان يرضى به ويسلم، وما كان منها يعني بإمكان المسلم أن يأخذ ببعض الأسباب التي تخفف عن هذه المصيبة فهو راض بقضاء الله ومسلم أيضا، ولكن يأخذ يعني بالسبب الذي يدفع به يعني من باب يعني الفراد من قدر الله إلى قدر الله يعني، وهذا لا يتعارض يعني مع الرضا بها. قال وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من صنوف المعايب ويصبر على المصائب. يتوب من المعايب ويصبر على المصائب. يعني توضيح ذلك يعني أنه كما يذكر أهل العلم أن الإنسان يعني له أحوال، يعني يمكن أن نقول أربعة أحوال، هي حال الطاعة والمعصية والنعمة والابتلاء أو المصيبة، يعني النعمة والمصيبة. عندنا الطاعة، والطاعة يعني هي نعمة لكن النعمة دينية يعني، والذنب اللي هو المعصية، وبعدين عندنا النعمة اللي هي الدنيوية والمصيبة. فكل حال من هذه الأحوال المؤمن متعبد فيه لله تعالى بعبادات، ويعني قد تجتمع هذه الأحوال كلها في المؤمن في وقت واحد، يعني هو المؤمن في الوقت الواحد هو يعني يكون مطيعا لله تعالى طاعات وواقعا في بعض الذنوب، ويعني يتقلب في نعم لله سبحانه وتعالى، وممكن أيضا وفي نفس الوقت يعني مقدر عليه بعض المصائب. يعني ليست هذه الأحوال يعني منفكة بحيث أنه هو يكون في واحد منها دون الآخر، يعني فكل حال من هذه الأحوال أو قسم من هذه الأقسام له عبادات يعني أمر المسلم بها. فبالنسبة للطاعة فهو مأمور فيها بالإخلاص والمتابعة، أن يخلص فيها لله تعالى وأن يتابع فيها الشرع، أن يوقعها يعني على الصفة المشروعة وأن يخلص فيها لله سبحانه وتعالى، وأن يستقلها ولا يستكثرها، بمعنى أنه لا يعجب بها ولا يستكثر هذا العمل يعني فيعجب به ويختار أو يمن به على الله تعالى وعلى عباد الله. والإخلاص يعني ينافيه الرياء وينافيه العجب وكذا إلى آخره. فهذا بالنسبة للطاعة. بالنسبة للذنب فهو متعبد لله تعالى في الذنوب أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفر، يتوب إلى الله تعالى ويستغفر وأن يقلع عن هذا الذنب. وبالنسبة للنعمة فهو متعبد لله بالشكر لله تعالى على النعمة. وبالنسبة للمصيبة فهو متعبد لله تعالى بالصبر والرضا. فهنا شيخ الإسلام يقول أن الذنوب إذا ابتلي بها العبد فهو أصلا ليس له أن يذنب، يعني هو مطالب من الأصل أنه لا يذنب، فإذا حصل أن أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب. هذه العبادة المطلوبة منه عند الذنوب أن يستغفر ويتوب، فيتوب من صنوف المعايب اللي هي الذنوب ويصبر على المصائب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. نلاحظ هنا فاصبر إن وعد الله حق، يعني على المصائب، واستغفر لذنبك، وبعدين أمر بالاستغفار من الذنوب. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فهنا جمع بين الصبر والتقوى. التقوى من معانيها توقي الذنوب أو اتقاء عذاب الله، بمعنى أن يتوقى الأسباب التي تؤدي به إلى عذاب الله. فهنا أمرنا بالصبر وبالتقوى أيضا، فهنا ليس معناه أن الإنسان يصبر على الذنب فيستمر فيه، وإنما أمرت بالصبر أي على المصائب، وتتقي الله سبحانه وتعالى بمعنى أن تتجنب الوقوع في المعايب، وإذا وقعت في شيء منه تسعى في مجاهدته والتوبة منه وكذا. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أيضا الصبر والتقوى، الصبر على المصائب والتقوى اجتناب المعايب. وقال يوسف عليه السلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيضا جمع بين التقوى والصبر. قال: وكذلك ذنوب العباد. إذن الذنوب هناك يعني ذنوبك أنت الخاصة بك، وهناك ذنوب غيرك من العباد. فكل إنسان له يعني عبادة تتعلق بذنوبه الخاصة بنفسه، أنه يتوب إلى الله ويستغفره ويسعى في التخلص من هذه الذنوب ومجاهدة النفس، وهناك عبادة تتعلق بذنوب الآخرين، ذنوب الآخرين. فالعبادة المتعلقة بذنوب الآخرين هي إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله. قال: وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته، ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين. هنا الأمر المعروف والنهي عن المنكر بحسب القدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والاستطاعة هنا يعني من التنبيهات المهمة، يعني أن الاستطاعة هنا هي الاستطاعة الشرعية، يعني بمعنى أن الإنسان قد يكون مستطيعا استطاعة بدنية لتغيير هذا المنكر، لكنه ليس مشروعا له أن يغيره، لأنه سيترتب عليه منكر أكبر. فهنا نقول إنه غير مستطيع، يعني بمعنى أنك مثلا الآن وأنت تسير في الطريق، يعني تمر مثلا بخمارة أو بشيء مثلا بكنيسة أو بكذا، يعني منكرات موجودة، فأنت قد يكون لك استطاعة بدنية أنك يعني تغير هذه الأشياء، يعني يمكن أنك بيدك يعني تمسك حجرا ولا عصا ولا كذا وتضرب وتكسر وكذا، لكن هل هذه استطاعة شرعية؟ يعني هل هذا من المشروع لك يعني أن تزيل هذه الأمور، ومع كونه يعني يترتب على إزالتها يعني منكرات أكبر وتفوت مصالح أعظم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان في مكة عليه الصلاة والسلام يطوف بالبيت ويصلي فيه، وفيه 360 صنما حول الكعبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مستطيعا استطاعة بدنية، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يعني بإمكانه أن يحطم هذه الأصنام بيده أو بعضا منها أو كذا، لكن في ذلك الوقت يعني كان المنكر المترتب يعني أكبر، فهو غير مستطيع من هذا الباب، بمعنى أنه يعني إذا فعل هذا حصل منكر أعظم. تغيير الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية ما هدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون. في ذلك الوقت يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم، وبيده عليه الصلاة والسلام يعني في استطاعته البدنية يعني أن يهدم الكعبة بنفسه أو يأمر أصحابه بهدمها، فكان الاستطاعة هذه موجودة، لكن ليس هناك استطاعة شرعية، بمعنى أنه يعني لا يستطيع أن يفعل ذلك شرعا، لأنه سيترتب على هذا منكر يعني أكبر وهكذا. فهذا معنى يعني فالعبد يعني يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته فيما يتعلق بذنوب العباد، بحكمة ومراعاة يعني للمصلحة والمفسدة وموازنة بين الأمور، ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله، ويحب في الله ويحب في الله ويبغض في الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه آيات كريمة فيما يتعلق بذنوب العباد، يعني موقف المسلم منها، إن موقفك منها أنك تبغض هذه الذنوب وتعادي أعداء الله، وأنك في المقابل يعني تحب المؤمنين وتوالي المؤمنين وتبغض أعداء الله وتتبرأ منهم. قال وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين. نعم أفنجعل الآية الكريمة أفنجعل المسلمين كالمجرمين، والآية الأخرى قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هنا عندي نسختان، يعني نسخة فيها تقديم وتأخير، يعني في نسخة فيها آية فنجعل المسلمين كالمجرمين قبل آية أم نجعل الذين آمنوا، نسخة فيها العكس. لا بأس، يعني المعنى واضح، يعني القصد أنه يستشهد بهذه الآيات على أن الله سبحانه وتعالى فرق بين المؤمن والكافر، وفرق بين أوليائه وأعدائه، وبين المسلمين والمجرمين، وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبين الذين أفسدوا في الأرض. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى فرق بين المؤمنين والكافرين في الدنيا، وفرق بينهم أيضا في الممات، يعني فرق بينهم في المحيا وفرق بينهم في الآخرة، فجعل في الدنيا لهؤلاء أحكاما ولهؤلاء أحكاما، وفي الآخرة جعل الله تعالى الجنة للمؤمنين والنار للكافرين. قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. هنا الأحياء، وهذه يعني الأمثال ضربها الله تعالى للمؤمن والكافر، كما أن الأعمى والبصير لا يستويان، والظلمات والنور لا يستويان، والحي والميت لا يستويان، فكذلك المؤمن والكافر. فالمؤمن مثله كمثل الحي، وكمثل والإيمان يعني مثله كالنور، والمؤمن كالبصير، والكافر يعني هو أعمى وهو ميت وهو في ظلمات، فلا يستوي هذا وهذا. وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الموحد والمشرك، فالمشرك كرجل فيه شركاء متشاكسون، يعبد أكثر من إله ومن معبود، وطاعة أحدهما معصية للآخر. فضرب الله تعالى المثل يعني بعبد مملوك له شركاء متشاكسون متنازعون، هذا يأمره بفعل شيء ومالكه الثاني يأمره بتركه، وإن فعل هذا إن أرضى المالك الأول أغضب الثاني، وإن أرضى الثاني أغضب الأول. هل يستوي هذا مع عبد مملوك له سيد واحد ومالك واحد يبذل وسعه في مرضاته وطاعته وكذا؟ فهذا مثل ضربه الله تعالى للموحد الذي يعبد الله وحده، والمشرك الذي يشرك بالله تعالى غيره. إن أرضى الآلهة الأخرى أغضب ربه سبحانه وتعالى، وإن أرضى الله يعني لا يمكن أن يرضي الله تعالى بهذا الشرك الذي هو فيه. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فأيضا هذان مثلان يعني ضربهما الله تعالى للمؤمن والكافر، للمؤمن والكافر وما يعمله المؤمن من العمل الصالح وما عليه الكافر من كونه يعني عبدا لشهوات نفسه محبوسا عليها لا يعمل الخير ولا يتقرب به إلى الله. وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. قال: ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق وأهل الباطل وأهل الطاعة وأهل المعصية وأهل البر وأهل الفجور وأهل الهدى وأهل الضلال وأهل الغي وأهل الرشاد وأهل الصدق وأهل الكذب. فاستشهد المؤلف رحمه الله هنا بآيات عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى تقرر وتوضح الفرق بين المؤمن والكافر والطائع والعاصي. قال: فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق. فيقول هنا من الانحراف يعني في معتقد بعض الناس أنهم شهدوا الحقيقة الكونية فنظروا إلى هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها نظروا إليها على أنها شيء واحد كلها مطيعة لأمر الله الكوني، يعني من جهة أن هذا الذي يعبد الصليب والذي يعبد الله والذي يسرق والذي يصلي الجميع إذا نظرت إليه من جهة أنه هل فعل هذا بمشيئة الله أم لا، نقول بمشيئة الله، لا يحصل في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله. فالذين شهدوا الحقيقة الكونية يعني ينظرون إلى المشرك والموحد وإلى الفاسق والتقي على أن الجميع يعني قد امتثل لمشيئة الله ونفذت فيه أوامر الله الكونية، فهذا قضاء الله وتقدير الله فيه والجميع يعني فعل ما فعل بقضاء الله وبقدر الله ووافق مشيئة الله. فينظر إلى هذه الأصناف من هذا الباب على أن الجميع يعني شيء واحد، فلا يكون في قلبه يعني مودة للمؤمنين ومعاداة لأعداء الدين، لأنه ينظر إلى أن هذا الذي يعبد الصنم ولا يعبد الصليب يقول لك والله هذا بمشيئة الله والذي يعبد الله بمشيئة الله، فينظر إلى الجميع على أنهما شيء واحد، هذا ينفذ يعني حكما حكم الله به وقضاه وهذا وتنفذ فيه مشيئة الله والثاني مثله، فلا يجد في قلبه تفريقا بين المؤمن والكافر ولا بين الطائع والعاصي، فيوالي أعداء الله أو يعادي أولياء الله، مع أن الله تعالى كما سمعنا في الآيات الكريمة أمر المؤمن بموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله. قال: حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام، والعياذ بالله تعالى، يعني قد يتمادى بعض هؤلاء في الغي والضلال، فلا يقتصر على التسوية بين عابد الله وعابد الصنم، بل يزيد على هذا بأن يسوي بين المعبود الذي يعبده من يعبد الله تعالى وحده وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، وبين المعبود الذي يعبده عابد الصنم، فيسوي بين الله وبين الأصنام، يعني يتدرج به الشيطان أو الشيء، يقول لك الذي يعبد الصنم والذي يعبد الله، هذه مشيئة الله وهذه مشيئة الله وهذا قضاء الله في الاثنين، فيتدرج من هذا إلى المعبود، يقول إذا معبود هذا كمعبود هذا، كل شيء واحد لأنه الجميع بمشيئة الله، فيسوي بين الله والصنم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا إقرار أهل النار بعد أن دخلوها والعياذ بالله، أنهم كانوا في ضلال مبين في الدنيا، حيث كانوا يسوون بين الله تعالى وبين المعبودات التي تعبد من دون. قال: بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هنا يشير إلى أهل وحدة الوجود، وهم فرقة يعني من المتصوفة، يعني غلوا عياذا بالله تعالى ودعوا أنه يعني لا موجود إلا الله، تعالى الله عما يقولون، لا موجود إلا الله. فمعنى هذا الكلام عندهم أن أي شيء موجود فهو الله، فإذا الصنم هو الله، تعالى الله عما يقولون، وكل ما في الكون من شيء يعني حقير أو نفيس أو كذا جعلوه يعني هو الله، تعالى الله عما يقولون عدو كذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله سيتوسع في هذا في آخر كتاب العبودية، يعني عندما يتكلم عن موضوع الفناء، الفناء وهو يعني من المصطلحات يعني التي يستعملها الصوفية، لكن الفناء هذا درجات، فهو يعني موقفنا من الفناء يعني هذا بحسب تلك الدرجات، فهم عندهم درجات، اول درجة اللي هو الفناء عن ارادة ما سوى الله، الفناء عن ارادة ما سوى الله، فهذه الدرجة الاولى هي الفناء عن ارادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. والفناء يعني معناه الزوال، يعني يزول عما سوى، عن إرادة ما سوى الله، أو يترك إرادة ما سوى الله ويريد الله سبحانه وتعالى وحده، هذا يسمونه الفناء عن إرادة السوى، إرادة سوى الله سبحانه وتعالى، فيفنى بالإخلاص عن الشرك وبالطاعة عن المعصية، بالإخلاص عن الشرك وبالطاعة عن المعصية، ويفنى بحب الله عن حب ما سواه، يعني ينشغل، بمعنى أنه ينشغل بحب الله عن حب ما سواه، وينشغل بطاعة الله عن معصيته وعن طاعة غيره وهكذا. فهذا النوع يعني كما قرر يعني شيخ الإسلام رحمه الله، هذا فناء محمود، يعني وإن كان المصطلح نفسه يعني مصطلح قد لا يكون يعني واردا بهذا المعنى يعني في الكتاب والسنة وكذا، لكن لا مشاحة في الاصطلاح، يعني شيخ الإسلام يقول انه لا مشاحة في الاصطلاح، المهم المعنى المقصود منه معنى يعني سليم وصحيح، وهو هذا الفناء، يعني شيخ الإسلام رحمه الله يسميه يعني الفناء الديني الشرعي، وهو فناء يعني محمود ومطلوب من المؤمن، أنه يفنى عن إرادة ما سوى الله، بمعنى أنه لا يعني يريد غير الله، يخلص لله تعالى العبادة وينشغل بطاعة الله عن معصيته وعن طاعة ما سواه وكذا، وينشغل بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى عما يبعده عن الله وكذا. فهذا النوع من الفناء محمود. هناك يعني نوع ثان أو درجة يعني ثانية اللي هو إيه؟ الفناء عن شهود السوى أو عن شهود ما سوى الله، أنه يفنى عن مشاهدة ما سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقرر أنه فناء يعني بدعي، لكنه يعني لا يعني لا يخرج إلى الشرك وكذا، لكنه في دائرة البدعة. يعني الفناء عن شهود ما سوى الله بمعنى أن هذه الدرجة يعني يقر أن هناك موجودات سوى الله، يعني هو يعلم أن هناك موجودات سوى الله، لكن يقول إنه يعني ترقى إلى درجة أنه لا يشاهد هذه الموجودات. يقول لك إيه؟ يشبهونها يعني مثلا بالشمس مثلا، يعني عندما تشاهد الشمس لا تشاهد الكواكب مثلا أو النجوم مع أنها طالعة، بس هو نور الشمس يعني غطى عليها وجعلك لا تشاهد يعني سواها، مع كونك يعني تقر بأن هناك موجودات، هناك كواكب أخرى غير الشمس، بس أنت لا تراها، يعني رؤيتك للشمس خلاص يعني جعلتك لا تشاهد غيرها. فهذا القسم يعني يقرون بأن هناك موجودات سوى الله، يعني الله تعالى موجود وهناك موجودات أخرى، فيفرقون بين وجود الله ووجود المخلوق، يعني هناك مخلوقات موجودة والخالق سبحانه وتعالى موجود، لكنهم لا يشاهدون، يعني كأنهم فنوا عن مشاهدة هذه الموجودات الأخرى. فهذا النوع من الفناء يعني اللي هو الفناء يعني بدعي أو كذا، لأنه يصل ببعضهم إلى حالة يعني مثل الجنون أو السكر أو كذا، ويصدر عنهم يعني بعض الشطحات أو من صراخ وصعق وكذا، يعني كأنه لا يشاهد يعني إلا الله، لكن هو يعني لا ينكر أن هناك مخلوقات موجودة، بس هو كأنه يعني لا يشاهدها، كأنه غاب يعني أصابه حالة من السكر وغياب الوعي والإدراك وكذا، فأصبح لا يشاهد هذه المخلوقات، فكأنه يعني غير منعزل يعني عما حوله ولا يشاهد ما حوله وكذا. هناك درجة ثالثة وهي الفناء الكفري الإلحادي والعياذ بالله تعالى، الذي يعني غلى فيه بعض المتصوفة والعياذ بالله، فيقولون الفناء عن وجود ما سوى الله، مش بس مسألة شهود ما سوى الله، لا، عن وجود ما سوى الله، بمعنى أنه يصبح يعتقد أنه لا يوجد إلا الله، ليس هناك موجود آخر إلا الله، مش ان هناك يعني موجودات لكنه لا يراها، لا، هي درجة الفناء عن وجود السوى، يعني يقول لك لا يوجد الا الله سبحانه وتعالى. كل موجود عنده يصبح هو الله تعالى، الله ما يقول. وهنا يبدأ لا يفرق بين الخالق والمخلوق، فيقول لك المخلوقات هذه كلها هي الخالق والمخلوق والرب هو المربوب وكذا، تعالى الله عما يقولون، يعني علوا كبيرا. فهذا النوع الذي يعني يحذر منه هنا يعني شيخ الإسلام رحمه الله، يقول ان بعض الناس يعني بسبب غلوهم في مسألة يعني شهود الحقيقة الكونية وصلت بهم الى انهم يعني لا يفرقون بين الخالق والمخلوق ويسوون الله تعالى بالأصنام، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود. إذا العبادة التي هي حق لله، نظرا لأنهم يقولون لا موجود إلا الله، فبالتالي العبادة التي هي حق لله جعلوها حقا لكل الموجودات، يعني لا فرق عندهم بين أنه يعبد الله تعالى أو يعبد صنما أو يعبد صليبا أو يعني كل لك هذه كلها يعني كلها شيء واحد، يعني كلها صور مختلفة والمقصود واحد وكلها عبادة ولا موجود إلا الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. قال إذ جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد سبحانه وتعالى. قال: وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون. احنا كنا ايه ذكرنا يعني قسما، قلنا العبد له معنيان لو تذكرون، في العبد بمعنى العابد والعبد بمعنى المعبد. العبد بمعنى العابد اللي هو عبادة الطوع، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فالعابد اللي هو ايه طوعا الذي يطيع أمر الله ويصلي ويصوم ويترك الخمر والزنا والسرقة وكذا، والعابد بمعنى المعبد اللي هو ايه اللي هو عبادة الكره او الاسلام كرها، يعني انه تنفذ فيه اوامر الله وقضاءه وتقديراته الكونية سبحانه وتعالى. فيقول هناك يعني من يعني انشغل بالحقيقة الكونية اللي هو ايه يعني شهد نفسه عبدا بمعنى المعبد وترك عبادة الطوع والامتثال للأوامر النهائية. هناك يعني أهل وحدة الوجود هؤلاء، فقال يعني صاروا لا يشهدون أنهم عباد الله، لا بمعنى العابد ولا بمعنى المعبد، يعني لا هم امتثلوا لأوامر الله الشرعية واعتقدوا أنهم مكلفون بها، ولا هم يعني حتى إيه اعتقدوا أنهم تسري عليهم يعني مقادير الله تعالى الكونية، وأنهم وأن هذا الكون يعني له رب يدبر أمره، وأنهم تنفذ فيهم أوامر الله، وأن الله تعالى هو الذي يحييهم ويميتهم. فلا هذا ولا هذا، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق والعياذ بالله، لأنهم إيه يعتقدون أنه ليس هناك يعني فرق بين الخالق والمخلوق تعالى الله ما يقولون. صار واحد منهم يرى نفسه إلها أو خالقا، يعني هو الرجل نفسه يرى أنه هو الخالق وهو المخلوق في نفسه، ليس هناك خالق غيره يعني يدبر أمره، هو يرى نفسه هو الحق تعالى الله عما يقولون. كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي، ابن عربي اللي هو أبو بكر محي الدين ابن عربي الطائي الأندلسي اللي هو صاحب كتاب الفتوحات المكية وفصوص الحكم وكذا، فهذا ممن يدعو إلى هذه العقيدة يعني الخبيثة وكذا، يدعو إلى وحدة الوجود وأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق ولا بين العابد والمعبود وكذا تعالى الله عما يقولون. قال: كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله من الملحدين المفترين، كابن سبعين اسمه أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم الإشبيلي المشهور بابن السبعين، كان أيضا من يقولون بوحدة الوجود، وأمثاله، ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون. فيقول لك يعني لماذا هو يطوف بالكعبة مثلا، وكذلك منهم عمر بن الفارض أيضا وصاحب التائية وكذا، ممن يعني يقول أيضا بهذه المقالة. فيقول لك يعني لماذا هو يطوف بالكعبة، لا فرق بين هو يطوف بالكعبة والكعبة تطوف به، أو أنه هو يصلي أو يصلى له أو كذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وابن عربي يعني كفره كثير من الأئمة يعني الذين كانوا في زمن منهم، العز بن عبد السلام رحمه الله يعني أفتى بتكفيره وغيره من أئمة الدين يعني. قال: وهذا ليس بشهود للحقيقة لا الكونية ولا الدينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية. هؤلاء لا شهدوا الحقيقة الكونية ولا الدينية الشرعية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق. يعني من كلام يعني من كلام بعضهم يعني والعياذ بالله، يقول: العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أنى يكلف، تعالى الله عما يقولون. فيزعمون يعني أن العبد هو الرب والرب هو العبد، وبالتالي يعني لا يرون أنهم من المكلفين بالتكاليف الشرعية، لأنهم يعني ينكرون التكاليف أصلا، وكذلك لا يرون أنهم يعني تنفذ فيهم أوامر الله الكونية وقضاء الله الكوني، لأنهم لا يعتقدون وجود رب يعني غير هذه المخلوقات، يعتقدون هذه المخلوقات الموجودة أمامهم هي الرب وهي العبد في نفس الوقت، تعالى الله عما يقولون. قال: وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق. بالتالي لما كان الوجود عندهم هو الله تعالى الله عما يقولون، فقال لك أي وصف تصف به مخلوقا فهو وصف للخالق، لأنه هو المخلوق هو الخالق عندهم تعالى الله عما يقولون، سواء كان وصفا ممدوحا أو مذموما، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم تعالى الله عما يقولون. قال: وأما المؤمنون بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام عوامهم وخواصهم الذين هم أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. هنا النسخة الذين هم أهل الكتاب، وفي نسخة أهل القرآن. هو أهل الكتاب مقصود به أهل القرآن، يعني الكتاب هنا مقصود به كتاب الله الذي هو القرآن يعني. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هم أهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه، الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه، من حديث أنس رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. قال: فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه. قل: المؤمنون سواء عوامهم وخواصهم، لأن الإيه؟ لأن يعني هؤلاء الضالون يعني جعلوا الفناء يعني درجات، في درجة اللي هو الفناء عن إرادة ما سوى الله دي جعلوها درجة العوام، وبعدين يترقى عندهم الخواص يبقى الفناء عن شهود ما سوى الله، وبعدين خواص الخواص اللي هو الفناء عن وجود ما سوى الله تعالى الله ما يقوله. فجعلوا يعني الكفر والإلحاد يعني رتبة ايه خواص الخواص وكذا. فيقول شيخ الإسلام: هذا الكلام يعني كلام باطل، بل يعني خواص المؤمنين الذين هم أهل الله وخاصته هم أهل القرآن الذين يعملون بالقرآن ويؤمنون بالله سبحانه وتعالى. يعني ليس هناك يعني خاصة لله سبحانه وتعالى، وهم يعني لا يعبدون الله تعالى ولا يفرقون بين الخالق والمخلوق، هذا ليس صفة الخواص، وإنما هذه صفة الضالين الملحدين. وأما الخواص فهم أهل القرآن الذين عملوا بكتاب الله وعملوا بالقرآن العظيم. قال: فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات، ليس هو حال أو مباين للمخلوق، ليس هو حال فيه ولا متحد به، ولا وجوده وجوده، ولا وجوده وجوده. والنصارى إنما كفرهم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ يقول: النصارى كفرهم الله سبحانه وتعالى لأنهم ادعوا أن الله تعالى حل في المسيح عليه السلام واتحد به تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، مع ذلك يعني كفرهم الله سبحانه وتعالى وبين أنهم يعني قالوا شيئا يعني إدا تكاد السماوات وتفطرن منه. فيقول: إذا كان هذا الكفر العظيم، قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فيقول إذا كان هذا الكفر العظيم وهم يعني اعتقدوا اتحاد الله تعالى بمخلوق واحد من مخلوقات أو حلول الله سبحانه وتعالى في مخلوق واحد من مخلوقات، فكيف بمن ادعوا أن الله تعالى حل في جميع المخلوقات واتحد بجميع المخلوقات ولم يصر هناك يعني فرق بين الخالق والمخلوق؟ فلا شك أن هذا كفر أعظم وإلحاد يعني أكبر من كفر النصارى وإلحادهم. قال ويعلمون يعني المؤمنين الذين هم أهل الله وخاصته وهم أهل القرآن، يعني خواص المؤمنين وعوام المؤمنين الجميع يعلم، جميع المؤمنين يعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهى عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على كل ذلك، كما قال في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. كل المؤمنون يعلمون أن الله تعالى أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وأن هناك أشياء يحبها الله تعالى وأشياء يبغضها الله ويكرهها، وهناك ذوات يحبها الله وذوات يكرهها الله، يعني هناك يعني من يحبهم الله تعالى كأنبيائه ورسله، هناك من يبغضهم الله تعالى كأعدائه كفرعون وإبليس وأبي لهب وكذا. بالنسبة للذوات كذلك من الأعمال والعبادة والطاعات، هناك يعني أعمال وعبادات وطاعات يحبها الله سبحانه وتعالى، ك يعني الصلاة والصيام ونحو ذلك من الأمور التي أمر الله تعالى بها فهو يحبها سبحانه. هناك أشياء من الأعمال يكرهها الله سبحانه وتعالى ولا يحبها، فهو تعالى إيه لا يحب الفساد، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وكذا، من في الحديث إيه إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم إيه يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغض فيبغضه أهل السماء، ثم إيه توضع له البغضاء في الأرض. فمعناه أن الله تعالى يحب بعض عباده ويبغض بعض عباده، ويحب أعمالا ويبغض أعمالا، مع كون الجميع بمشيئته سبحانه وتعالى. وهنا يعني من الأمور التي يعني يفارق فيها مذهب السلف الصالح مذهب الأشاعرة، اللي هي مسألة التفريق بين المحبة والمشيئة. يعني ليس كل في مذهب السلف الصالح أنه ليس كل ما شاءه الله فهو يحبه، هناك فرق بين المشيئة والمحبة. الأشاعرة يعني التبس عليهم هذا الفرق بين المشيئة والمحبة، فيظنون يعني أنه كل ما شاءه الله فقد أحبه وكل ما أحبه فقد شاءه، وهذا الكلام ليس بالصحيح. طبعا الإشكال الذي عند الأشاعرة يقولون كيف يعني يكره شيئا ويشاؤه، يقول لك إذا كرهه لماذا يشاؤه، يشاء أن يوجد وهو يكره سبحانه وتعالى. فالجواب على هذا السؤال أن الله سبحانه وتعالى يعني يكره هذا الشيء أو هذا الشخص، ولكنه سبحانه وتعالى باعتبار العاقبة والمآل أن هذا الشخص أو هذا الشيء الذي يكرهه الله سبحانه وتعالى سيكون هذا العمل المكروه لله أو هذا الشخص الذي يبغضه الله سيكون يعني وجوده سببا لعاقبة حميدة يحبها الله تعالى، يعني سيترتب على إيجاده شيء محمود لله سبحانه وتعالى، فلهذا هو شاء أن يجده مع أنه يكرهه سبحانه وتعالى، لكن باعتبار أنه سيترتب على وجوده عواقب حميدة يحبها الله سبحانه وتعالى. يعني مثال ذلك مثلا يعني الكفر والفسق والمعصية، هذه أمور لا يحبها الله سبحانه وتعالى ويكرهها الله، لكنه تعالى شاء أن يكفر الكافر ويضل الضال ويفسق الفاسق، وشاء سبحانه وتعالى أن يقع هذا الفساد والكفر وكذا، كله بمشيئة الله، مع أن الله تعالى يكرهه، لكن لماذا شاء الله تعالى أن يوجد هذه الأمور وهو يكرهها؟ لأنه سيترتب على وجودها عواقب حميدة. فمن ذلك مثلا أن هؤلاء الكفار سيقتلون المؤمنين فيكون المؤمنون شهداء، والله تعالى يحب أن يصطفي من عباده الشهداء، ويقاتلهم المؤمنون فيجاهدون في سبيل الله، والله تعالى يحب أن يجاهد في سبيله، ويصبر المؤمنون على أذاهم، والله تعالى يحب أن يصبر على الأذى، ومنهم من يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، والله تعالى يحب التوبة ويحب التوابين، كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالذي تاب هذا هو أذنب وتاب، فإذا الذنب هنا يعني باعتبار العاقبة هو المآل، لأن الله تعالى يعني أراد أن يعبد بعبادات لا توجد إلا في وجود الشر وأهله، فقضى الله سبحانه وتعالى أن تقع هذه الأمور المكروهة لله لما يترتب عليها من عبادات يحبها الله. وكذلك أيضا من الآثار يعني المحبوبة لله ظهور آثار صفاته سبحانه وتعالى، ظهور آثار صفاته، فمن صفاته تعالى أنه الجبار المنتقم وأنه ذو بأس شديد، فأراد تعالى أن يخلق خلقا هو تعالى يكرههم ويكره عملهم، لكنه شاء أن يوجدهم ليظهر فيهم أثر صفاته، يجرمون ويظلمون ويفسدون في الأرض، فيحق عليهم أن يظهر الله تعالى فيهم بأسه وبطشه وعقابه الشديد في هؤلاء، فهذا أثر يعني يحبه الله سبحانه وتعالى أن يظهر أثر صفته، أثر صفته تعالى أنه التواب الغفور، فيقدر على عباده أن يذنبوا حتى يتوبوا ويظهر فيهم أو حتى يعني منهم من لم يتوب ويعفو الله عنه، فيظهر فيهم أثر العفو عن المسيء والمذنب وكذا، حتى يعني سواء تاب فيظهر أثر التوبة أو لم يتوب ويظهر أثر عفوه عن المسيء وكذا لمن شاء، يعني لأن الذنوب هي تحت مشيئة الله، وهكذا إلى غير ذلك يعني من الآثار الحميدة. فإذا يعني ليس معنى أن الله تعالى شاء شيئا أنه تعالى يحب، واضح؟ فهذا هو الذي غلط فيه كثير من الغالطين، أنهم يقولون والله هذا المشرك شاء الله تعالى أن يشرك، وهذا الفاسق شاء الله أن يفسق، يعني هذه الأعمال المحرمة يعني ما حصلت إلا بمشيئة الله، فيظنون يعني هنا الغلط الذي غلط فيه الغالطون، أنهم يظنون أنه طالما هذه الأشياء شاءها الله فإذا هو يحبها، فيحبون ما يكرهه الله لظنهم أنه طالما أن الله شاءه فهو شيء محبوب لدى الله. فهنا يقول لا، أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وهذا مبين في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على كل ذلك. يعني هي الطاعة لا يعني لن تقع إلا بمعونة من الله، يعني هو الطائع هو أطاع الله بقدر الله وبمعونة الله، كما قال في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، فإذن يعبدون الله ويستعينون به سبحانه وتعالى على عبادته وطاعته. قال ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به، دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، ما قدر من السيئات، دافعين بذلك. قال ايه؟ دافعين بذلك ما قد يخاف من من ذلك، وفي نسخة من آثار ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس. في نسخة يقول وكذلك إذا أزال البرد ودفعه باللباس. وكذلك كل مطلوب يدفع به كل مكروه. فإذا المؤمن يدفع السيئات سواء الحاضرة أو المستقبلة، يعني هناك وقاية وعلاج، وقاية وعلاج، علاج لرفع آثار السيئات الحاضرة، ووقاية يعني لدفع السيئات المستقبلة. ومثل لهذا يعني بالجوع، الإنسان إذا كان جائعا فهو عنده الآن جوع حاضر، فهو يأكل ليدفع الجوع الحاضر، وفي نفس الوقت أيضا يتوقع الجوع إلى موعد الوجبة التالية، فهو يدفع الجوع الحاضر ويدفع أيضا جوعا مستقبلا. والبرد يعني يدفعه باللباس، إذا كان يعني به برد أو كذا فيلبس لباسا يعني ثقيلا، فهو يدفع البرد الحاضر ويدفع به ويتوقع به أيضا البرد الذي سيأتيه في المستقبل، فهو يتوقع. قال وكذلك كل مطلوب يدفع به كل مكروه، يعني هو هي الطاعات هي دفع للمعاصي، يعني مثل الإناء يعني إذا ملأته يعني بالشراب الطيب فإنك دفعت بذلك أن يمتلئ مثلا بالشراب المر أو السيء أو كذا، يعني فإذا شغلت المكان يعني بالطاعة والخير وكذا فأنت بهذا أيضا بفعلك الطاعة أنت أيضا تدفع المعصية، لأنك تشغل المكان والوقت وكذا بما هو محبوب لله، فأنت بالتالي يعني تمنع انشغاله بما يكرهه الله. نعم نعم بارك الله فيكم، أحسنتم. قال كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقا نتقي بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله، فقال هي من قدر الله. حديث رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه أيضا. قال وفي الحديث إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض، رواه الطبراني والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح. إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان يعني فيتدافعان، فيتدافع أن يدفع كل منهما الآخر بين السماء والأرض. فهنا هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، فالدعاء يرد القضاء أو يرد البلاء. طيب كيف يرد القضاء، كيف الدعاء يرد القضاء أو كذا؟ هل معناه أن القضاء سيتغير أو يبدل أو كذا؟ مع أن الله تعالى قال ولن تجد لسنة الله في الآية الكريمة، الآيات الكريمة يعني في عدم تبديل كلمات الله وسنته وقضائه وكذا. الجواب يعني أنه في هذه الحالة يعني كما بين أهل العلم نقول إن الله سبحانه وتعالى قضى وكتب سبحانه وتعالى عنده في اللوح المحفوظ أن رفعت الأقلام وجفت الصحف، القضاء قضي وكتب قبل خلق السماوات والأرض، فنقول إن الله تعالى كتب وقضى أن هذا العبد إذا لم يدعو حلت به المصيبة الفلانية أو البلاء الفلاني، وإذا دعا رفع عنه هذا البلاء. ويكتب الله تعالى أيضا ويقضي أن هذا العبد سيدعو ويرفع عنه البلاء، وأن العبد الآخر لن يدعو وسيحل عليه البلاء بسبب عدم الدعاء. فالله سبحانه وتعالى يعني قضى يعني أن هذا سيدعو وأن الدعاء سيكون سببا في رفع بلاء، وعلى آخر أنه سيحرم الدعاء وأنه بسبب عدم دعائه سيحل به بلاء. فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، زي إيه الغلام الذي قتله الخضر، يعلم الله تعالى أنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. فمن علم الله تعالى الواسع أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فهو تعالى يعلم ما الذي يترتب على كونك تدعو وعلى كونك لا تدعو. فهو تعالى قدر يعني وقضى أنك إذا دعوت حصل كذا وإذا لم تدعو سيحصل كذا، وقضى أنك ستدعو أو أنك لم تدعو. فكل شيء بقضاء الله تعالى وبقضاء. نعم، في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، التفسير المشهور يعني المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المحو والإثبات في صحف الكتبة يعني الكرام الكاتبين الحافظين يكتبون يعني عمل العبد يعني من طاعات وسيئات وكذا، فيمحو الله ما يشاء ويثبت في هذه الصحف. فقد يمحو الله تعالى بعض السيئات فيغفرها لصاحبها، وكذلك محو بعض ما لا يتعلق به ثواب أو عقاب أو كذا. وعنده أم الكتاب يعني أي اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات، يعني اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا إثبات، خلاص يعني ما كتب فيه لا يمحى ولا يغير. لكن صحف التي يكتبها الملكان يعني كل إنسان معه ملك عن يمينه وملك عن يساره، عن اليمين وعن الشمال قعيد، فيكتبان عمل العبد إن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهؤلاء صحفهم يعني فيها يمحى ويثبت يعني، لكن اللوح المحفوظ لا محو. قال فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم العابدين لله، وكل ذلك من العبادة. فإذا إيه يعني الدعاء برفع البلاء هو من إيه من الفرار من قدر الله إلى قدر الله. الدعاء برفع البلاء يعني هو من الفرار من قدر الله إلى قدر الله، معنى أن هذا لا يتعارض مع كونك تعلم أن البلاء هذا بقضاء الله وقدره، لا يعارض أنك تدعو الله تعالى أن يرفعه. وبهذا يعلم يعني أن العبارة التي يتداولها بعض الناس يقولون اللهم إني لا أسألك رد القضاء أو رفع القضاء ولكن أسألك اللطف فيه أو كذا، أن هذه العبارة يعني نبه العلماء على خطئها. يعني هي أولا ليست مأثورة يعني لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنه، إنما عبارة يعني يتداولها بعض الناس ليست مأثورة ومخالفة للأحاديث يعني الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من القضاء، أن الدعاء يرد القضاء والدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض. فإذا لا ينبغي يعني أن الإنسان يدعو يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء، لا اسأل الله رد القضاء، يكون هذا من إيه من يعني من الفرار من قدر الله إلى قدر الله، أو يعني منازعة القدر بالقدر، يعني اللي هو القدر المكروه الشيء المقدر المحبوب يعني لله تعالى. وأنت في الجميع وفي النهاية كله بقدر الله سبحانه وتعالى. قال فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله، وكل ذلك من العباد. وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال. يعني بعد أن بين حال المؤمنين انتقل إلى حال الضالين المنحرفين الذين يجعلون شهود الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء يجعلونه مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي. بالنسبة لمسألة يعني شهود الحقيقة الكونية، هو قال ايه؟ فسرها بشهود الربوبية. في كلام للإمام ابن القيم رحمه الله يعني خلاصته ان مسألة يعني شهود الربوبية يعني الكلمة يعني لها محمل حسن ومحمل يعني سيء. المحمل الحسن اللي هو بمعنى ان المؤمن يشهد تفرد الرب سبحانه وتعالى بالقيومية والتدبير والخلق والرزق والعطاء والمنع والضر والنفع، وان جميع الموجودات منفعلة لا فاعلة، ويعني الى اخر كلامه، يعني ان الانسان لا يملك لنفسه ولا لغيره يعني ضرا ولا نفعا ولا كذا. فهنا شهود الربوبية هذا المعنى المحمود، بمعنى ان الانسان يعني يتعلق بالمسبب ولا يتعلق بالسبب. يعني خلاصته ان ايه؟ ليس يعني اهمالا للاسباب ولا تركا لها، ولكن بمعنى ان الانسان يعني يعلم ان هناك يعني اسباب يقدرها الله سبحانه وتعالى، لكن قلب المؤمن يكون متعلقا بالمسبب يعني وهو الله سبحانه وتعالى، فيتوكل عليه ويعتمد عليه ولا يتعلق يعني بالاسباب. يعني مثلا التداوي جعله الله من اسباب الشفاء، لا يتعلق بالسبب. يعني اذا كنت مريضا لا تتعلق بالايه قلبك، لا يتعلق بالسبب الذي هو الدواء ولا كذا، وانما يتعلق قلبك بالله تعالى الذي سبب هذا السبب، وتعلم انه قد يتداوى انسان ولا يشفى، وقد يشفى بغير ان يتداوى، وقد فمرد الامر الى الله سبحانه وتعالى. مثلا اذا كنت في تجارة مثلا تعلم انه ان الرزق بيد الله تعالى، لا يتعلق قلبك مثلا بالسبب، انه طالما انت تاجرت اذا ايه ترزق، او اذا ذكرت انك ستنجح تأخذ بالسبب، ولكن لا يتعلق قلبك بالسبب، وانما يتعلق ايه بالله سبحانه وتعالى، ان الله تعالى يعني هو الذي لو شاء لجعل هذا السبب يعني يؤدي عمله ويترتب عليه المسبب، وإلا فإن السبب يعني لا يعمل إلا بمشيئة الله وبتقديره. فلا يتكل الإنسان على السبب لكنه يأخذ به أو فهذا يعني يسمى شهود الربوبية، أو الفناء في شهود الربوبية أو كذا. يعني يمكن أن يحمل محملا حسنا على هذا المعنى، لكن هناك محمل سيء هو إيه ما سيحذر منه شيخ الإسلام هنا. يقول شهود الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، المعنى السيء لها إذا جعلنا ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي. إذا جعل ذلك مانعا من اتباع الأمر الديني الشرعي، قال الذين يقولون هذا على مراتب في الضلال، قال فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة، وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. فهذا ايه صنف منهم، يعني الذين يحتجون بالقدر على كل ما يخالفون فيه الشريعة. فتجد الواحد منهم مثلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويترك الصلاة ويترك الصوم وكذا، وإذا جئت تنكر عليه يقول لك هذا إيه بمشيئة الله وبقدر الله، ويحتج بالقدر على مخالفة الشريعة. فهؤلاء مثلهم مثل الإيه المشركين الذين كانوا يقولون إيه لو شاء الله ما عبدناه، لو شاء الله ما أشركنا، فيحتجون بالقدر على ضلالهم وانحرافهم. قال وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، فإنه لا يمكن أن يقر أو كل آدمي على ما يفعل، فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم، وسعى في الأرض بالفساد، وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام أو لا قو لا قوام للناس بها، أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله. فيقال له: إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك، وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك إن القدر حجة. يعني يقال لهذا الذي يعني يذنب ويترك الواجبات ويقع في المحرمات، ثم إذا جئت تلومه أو تنكر عليه احتج لك بالقدر، شخص يشرب الخمر ولا يسرق ولا كذا ويترك الصلاة، وامرأة تترك الحجاب وكذا، تنكر على هؤلاء فيحتج بالقدر، يقول هذه مشيئة الله وهذا قدر الله، ويريد أن يرفع عن نفسه اللوم باحتجاجه بالقدر. فيقال له الآن: لو أن شخصا جاء الآن لهذا الذي يحتج بالقدر، قل له لو أن شخصا جاء الآن فلطمك على وجهك وسرق مالك وضربك وجرحك، هل ستنكر عليه وتلومه أم لا؟ فإذا لمته تناقضت، لأنك إيه؟ هذا الذي ضربك ولطمك وسرق مالك، هل هذا الذي فعله هو بقدر الله أم لا؟ هو بقدر الله، ما في شيء يحصل إلا بقضاء الله. فهو أيضا يمكن أن يحتج، تقول له يعني خصمك هذا يمكن أن يحتج عليك عندما تلومه بأنه إيه؟ بأنها مشيئة الله. فإذا كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك. لو كان القدر حجة إذن إيه؟ اترك الناس من شاء أن يسرقك أو يضربك أو يظلمك، لا تعترض عليه طالما أنك إيه؟ ترى أن القدر حجة للعاصي وكذا. وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك، لأنه طالما أنك ترى أن هذا المذنب يستحق أن يؤدب ويعاقب، إذن أنت كذلك أيضا عندما يعني تذنب فأنت إيه؟ ملوم، ولا يرتفع عنك اللوم وتستحق العقاب. قال: وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه، يعني لا يجعلونه مضطردا يعني في كل الأبواب والمسائل، ولا يلتزمونه، وإنما هم يتبعون آراءهم وأهواءهم، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك فمذهبت به. قال يعني بعض العلماء كانوا ينكرون على هذا الصدق، يقول لو أنت عند الطاعة قدري، القدرية الذين يقولون أن الإنسان يخلق فعل نفسه وينفون عن الله تعالى الايه المشيئة. هو طبعا الايمان بالقدر على مذهب اهل السنة والجماعة، ان الايمان مذهب السلف الصالح، ان الايمان بقضاء الله وقدره على اربعة مراتب. المرتبة الاولى اللي هي الايمان بمرتبة العلم، ان الله تعالى بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، هي مرتبة العلم. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، نعلم أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق، نؤمن أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق، وكتب سبحانه وتعالى طاعة الطائعين ومعصية العاصين، وأن فلانا سيهتدي وفلانا سيضل وهذا سيمرض وهذا سيشفى وهذا يحيى ويموت، كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، مرتبة الكتاب. المرتبة الثالثة اللي هي مرتبة المشيئة، أنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن السارق لما سرق سرق بمشيئة الله، وأن المصلي عندما صلى صلى بمشيئة الله. والمرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، هي خلق أفعال العباد، أن أفعال العباد مخلوقة، أن صلاة المصلي وطاعة الطائع أن هذا شيء خلقه الله، وأن سرقة السارق ويعني وزنا الزاني وكذا، أن كل ذلك من شيء مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، فكل ما عمله العباد فهو قد خلقه الله تعالى. والإمام البخاري رحمه الله له كتاب اسمه خلق أفعال العباد، روى فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، له جزء يعني مستقل غير صحيح البخاري، أفرده لهذه المسألة وأورد فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. فأفعال العباد مخلوقة لله تعالى. فالقدرية يعني صنفان، هناك قدرية غلاة وقدرية غير غلاة. القدرية الغلاة هم الذين ينكرون المراتب الأربعة، يقولون إن الله تعالى يعني لم يعلم المعصية ولا كتبها ولا شاءها ولا خلقها، ينفون المراتب الأربعة كلها، هؤلاء الغلاة. وأما القدرية غير الغلاة فهم ينكرون مرتبتين فقط، يقولون إن الطاعة والمعصية علمها الله وكتبها عنده في اللوح المحفوظ، لكن ينكرون المشيئة والخلق، يقولون لكن لم يشأها ولم يخلقها. طبعا قولهم لم يشأها لظنهم أنه طالما كرهها الله معناها أنه لم يشأها، يقول لك كيف يشأها وهو يكرهها، كيف يشاؤها وهو يكرهها. وهذا الجواب يعني هذا الإشكال أجبنا عنه قبل قليل، قلنا أنه إن الله تعالى شاءها رغم أنها مكروهة له، ومع ذلك شاءها وخلقها لأنها يترتب عليها عواقب حميدة محبوبة لله سبحانه وتعالى. يعني ولله تعالى المثل الأعلى، يعني الإنسان مثلا المريض قد يتداوى بدواء يعني مر، أو مثلا يتداوى بجراحة مثلا قد يكون فيها استئصال عضو من أعضائه أو كذا، ومع ذلك يعني يدفع ماله ويذهب إليها مختارا وكذا. فإذا قلت له هل أنت تكره أو تحب يعني أن يزال عضو من بدنك أو تتداوى بهذا الدواء المؤلم أو كذا، فهو يكرهها، يكره الدواء المر ويكره أن يجرح هذه الجراحة المؤلمة وكذا، لكنها محبوبة له باعتبار عاقبتها، لأنه سيترتب عليها عاقبة يعني حميدة. فهو باعتبار العاقبة قل له أنت تكرهها، لماذا تفعلها ولماذا يعني سعيت إليها مع أنك تكرهها؟ يقول لك يعني لأنها يترتب عليها عاقبة حميدة، أنها ستكون سببا في يعني شفائه، وسببا في مثلا إنقاذه من ألم أكبر من هذا الألم أو كذا. هذا الإنسان يعني الضعيف العاجز وكذا، الله تعالى له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. الله تعالى يقدر أشياء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فيشاء أن هذه الأمور تقع بمشيئته ويخلقها سبحانه وتعالى، مع أنها مكروهة له، الكفر والفساد والمعصية وكذا أشياء مكروهة لله، ومع ذلك هو شاء أنها تقع وخلقها سبحانه وتعالى لأنها لها عواقب حميدة. هناك عبادات لله تعالى أراد أن يعبد بها وأظهر أثر صفات الله وكذا إلى آخره. فهنا يعني بعض العلماء يعني قالوا لهؤلاء الذين يحتجون بالقدر على فعل المعاصي، يقولون له أنت عند الطاعة قدري، يعني لما يجي عند الطاعة يصبح مثله مثل القدرية الذين ينفون عن الله تعالى المشيئة والخلق. تقول له لماذا لم تطع؟ فيقول لك يعني لم يشأ الله أن أطيع، ولم يخلق الله تعالى الطاعة. فهنا يشبه القدرية في هذه الحالة، يترك الطاعات ويصبح حاله مثل القدرية. وعند المعصية جبري، لكن لما يجي يعصي يقول لك هذه مشيئة الله تعالى، شاء أن يعصيه، يقول لك هذه مشيئة الله، الله تعالى هو الذي خلق المعصية وشاء. طيب الطاعة لماذا لا تطيع وتقول إن الله خلق الطاعة وشاء؟ لا، الطاعة لا يطيع، يترك الطاعات ويقول إن الله لم يشأ أن يطع ولم يخلق هذه الطاعة ولم يشأها وكذا. يقول يعني أي مذهب وافق هواك فمذهبت به، يعني فهو بس يحتج بالقدر في المعصية حتى يعصي. تقول له لماذا لا تطيع الله تعالى وتحتج بالقدر أن الله تعالى قضى عليك أن تطيع، لماذا بس تروح تعصي وتقول الله قضى عليك أن تعصي؟ لماذا لا تذهب وتطيع الله وتقول هذا قضاء الله وقدر الله وتطيع؟ طيب الآن يعني الوقت نفد وكذا، ممكن نتوقف هنا إن شاء الله بإذن الله تعالى. من أول إيه؟ ومنهم صنف يدعون التحقيق. نعم، في سؤال سريع ولا حاجة ولا نتوقف هنا إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.